الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان البحث في مفاد الهيئات، هيئة الفاعل أولا، ثم هيئة المصدر، ثم هيئة المشتقات الاسمية، أسماء المشتقة. بالنسبة لهيئة الفاعل قلنا أن السيد الشهيد طرح فرضيتين. الفرضية الأولى أن تكون هذه الهيئة دالة على نسبة ناقصة، هي النسبة الصدورية مثلا، صدورية للفعل والتي هي نسبة خارجية تكون في الذهن ناقصة لا محالة، بين المادة أي الحدث وبين الفاعل، ثم تكون هيئة الجملة الفعلية المركبة من الفعل الماضي والمضارع وفاعله والأمر على النسبة التامة التصادقية. الفرضية الثانية هي أن تكون هيئة الفعل هي الدالة على النسبة التامة التصادقية، وتكون الهيئة الثانية أو ذكر الفاعل بعد الفعل دالة على تعيين هذا الفاعل في من يذكر حينئذ، فتكون الجملة التامة هي أو الهيئة التامة هي هيئة الفاعل. وكل منهما فيه من الفرضيتين فيه انسجام مع المصادرات والأصول الوجدانية والمفروضات الوجدانية التي أشير إليها فيما سبق، وقلنا أن هذا منهجة صحيحة كليتان في مقام تحليل أو كشف المعاني اللغوية، أن ننطلق من الأمور التي هي مسلمة وجدانا ثم نحاول أن نعطي تفسيرا يكون منسجما معها. وقد ذكر أن تقدم هناك عدة أمور افترضت أنها وجدانية وكلتا الفرضيتين تكون منسجمة معها بشكل وآخر. ويبقى حينئذ الفرق بينهما من ناحية أن هيئة الفعل في الفرضية الأولى تكون نسبة ناقصة تحليلية، بينما في الثانية تكون هي النسبة التامة. وكلتا الفرضيتين تفسران وجه عدم صحة الحمل على الفعل وعدم إمكان حمل الفعل على مصداق المادة في الخارج خلاف المصادر، والمصدر أو الأسماء المشتقة يمكن فيها الحمل. فإن النسبة إذا كان مفاد الهيئة نسبة تامة، ومن الواضح أن النسبة التامة لا يمكن أن تقع موضوعا أو محمولا، بل هي تمام النسبة، تمام تدل على من قبيل الجملة الإسمية التي لا يمكن أن تقع موضوعا ومحكوما عليه، كما لا يمكن أن يكون محمولا على مصداق المادة لأنها لا تدل على أصل النسبة لا على خصوص أحد طرفي النسبة. المادة يمكن أن تكون أحد طرفي النسبة لا أنها نفس النسبة التامة. الفرضية الأولى أيضا تفسر ممكن على أساسها أن يفسر كالأمرين، وقد ذكر السيف الشهيد في تفسير في وجه ذلك ما تقدمت الإشارة إليه من أن هذه النسبة الناقصة الصدورية نسبة الصدورية مثلا ليست بمعنى وجود طرفين ونسبة تحوله تحليلية كما في النسب الناقصة الأخرى كالظرفية والابتدائية، وإنما حرفية ونسبية مدلول الهيئة هنا بمعنى أن نفس الحدث الذي هو مدلول المادة يمكن أن يلحظ بلحاظين تدل الهيئة على خصوصية في لحاظ هذا الحدث، على لحاظ الحدث على وجه مخصوص، وهذه الخصوصية حينئذ معنى حرفي لا محالة، فإن المعاد الحرفية ليست دائما بمعنى إضافة مفهوم ولو نسبي، إضافة نسبة إلى مفهوم اسمي، بل قد تكون الحرفية والنسبية بمعنى كيفية لحاظ المفهوم الاسمي. ووجه عدم صدقه حينئذ وجه عدم الحمل عليه أنها معنى نسبي، والمعنى النسبي لا يمكن أن يكون محمولا عليه، إنما يمكن أن يكون طرفا وخصوصية في المحمول به أو المحمول عليه. والوجه في أنه يكون حينئذ هذا المعنى أساسا نسبيا لا معنى اسميا، والفرق بينها وبين المصدر إنما أفاد فيه السيد الشهيد بأن هذا يرجع إلى أن هذا الحدث له وجهان مخصوصان، وجه مخصوص يجعل فيه الركن هو نفس الحدث الصادر، وهذا هو مفاد المصادر، فإن المصدر اسم المصدر أو المصادر تدل أسماء المصادر تدل على ملاحظة نفس الحدث الصادر بما هو حدث صادر، فتكون الركنية للحدث الذي هو مفهوم مدلول المادة، ومن هنا يكون معنى اسميا صالحا للحمل عليه والحمل على مصداق المادة في الخارج. وأما حينما تدخل هيئة الفعل على المادة فهيئة الفعل على المادة تلحظ الحدث بوجه مخصوص أيضا، إلا أن هذا الوجه المخصوص الذي به نرى هذه المادة وهذا الحدث عبارة عن حيثية صدور الحدث، أو بحسب تعبير السيد الشهيد يلحظ الحدث بما من طرف الفاعل، نبدأ في لحاظ الحدث من طرف صدوره من الفاعل ولننتهي إلى الحدث الصادر، حيثية حدوثه صدوره وقوعه، هذه الحيثية من هذه الحيثية ننظر إلى الحدث، ننظر إلى المادة من ناحية كيفية صدوره وحدوثه نشوئه من فاعله، فيكون الركن فيه هذه الحيثية الصدورية والحيثية الحدوثية والوقوعية، وحينئذ هذه الحيثية حيثية نسبية خصوصية نسبية لا يمكن أن يقع محمولا عليه لا محالة، ولا أن يحمل على مصداق المادة مادة الحدث باعتبار أنها مصداق المادة، إنما هو مصداق للحيثية لنفس الحدث لا لهذه الحيثية، ومن هنا لا يكون محكوما عليه أيضا ولا يكون محمولا على مصداق المادة، ويكون هذه خصوصية خارجية مربوطة بنفس كيفية لحاظ المادة أو الحدث الملحوظ في الذهن. وأما النسبة التامة في الجملة الفعلية فهي مفادة بالهيئة المتكونة من الفعل والفاعل، وبهذا تدخل الأفعال في المفردات المدلول الجمعي لكل فعل المركب من مادة وهيئة مادته وهيئته، سواء في فعل الماضي أو المضارع أو الأمر، المدلول الجمعي من مجموع المادة والهيئة مدلول ناقص لا محالة يبقى مدلولا إفراديا. والنسبة التصادقية التامة إنما يستفاد حينئذ من الهيئة الثانية في الجملة الفعلية التي تتألف وتتكون هذه الهيئة الثانية من مجموع الفعل وفاعله، هي الجملة الفعلية بحسب الحقيقة، نظير هيئة المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية. ولعل هذا مثلا يكون من ناحية أوفق بما التقسيم اللغوي للمفردات إلى اسم وفعل وحرف، حيث تكون الفعلية صفة للمفردات، فالفعل مفرد أي مفهوم إفرادي لا مفهوم تام. هذه البحوث أشرنا فيما سبق أننا هنا لا نريد أن نطول فيها كثيرا، هنا نقتصر على تعليق ونختم هذا البحث بشكل عام في هذا الأسبوع لعله، باعتبار المشاغل الأخرى التي أحاطت بنا قهرا خارج اختيارنا. التعليق الإجمالي الذي أقوله، ولعلنا إذا توفقنا نرجع ونفصله فيما بعد، أن الذي نحن ندركه إجمالا أن كلا هذين التحليلين أو كلتا الفرضيتين فيهما عليهما ملاحظة مشتركة، ثم كل منهما أيضا يمكن إبراز بعض الخصوصيات أو اللوازم التي قد تكون حينئذ تشكل إشكالات وجدانية أو مفارقات ولوازم توالي لا يمكن الالتزام بها بلحاظ كل واحد من هذين. الآن أقتصر على النقطة المشتركة التي يلحظ أن هذه ملاحظة على كلتا الفرضيتين. حاصل هذه النقطة المشتركة هي أنه نحن بوجداننا أساسا نرى أن الجملة الفعلية سواء جعلنا الدال على النسبة التامة فيها هيئة الأفعال الإفرادية وجملة الفعل وهيئة الجملة لتعيين الطرف الفاعل كما في الفرضية الثانية، أو نجعل مدلول الهيئة الفعلية نسبة ناقصة تحليلية ومدلول الجملة هيئة الجملة الفعلية المركبة من الفعل والفاعل النسبة التامة التصادقية. الوجدان العرفي واللغوي لنا يدل على أنه مفاد الجملة الفعلية أساسا قبل تحليل أجزاء هذه الجملة الفعلية إلى هيئتين، هيئة الفعل وهيئة الفاعل، وتحديد ما هو مدلول هيئة الفعل الذي هو ضمن الهيئة الجملة الفعلية وهيئة الفعل والفاعل التي هي هيئة الجملة الفعلية. أساسا وجداننا يحكم بأن النسبة التامة المفادة في باب الهيئة الجمل الفعلية غير النسبة التامة المفادة في مورد الجمل الإسمية. يعني الذهن له نحوان من النسب التامة التي موطنها الذهن، له نحوان من متعلق التصديق حينما يريد أن يصدق بشيء، أو مثلا ينظر من خلال عدة مفاهيم ويركب بينها تركيبا في الذهن بحيث يكون موطنه وصقعه الذهن، وهذا هو ملاك التمامية في النسب والروابط بين المفاهيم. ليس التركيب الذهني والنسبة التامة الذهنية التي موطنها في الذهن في موارد الجمل الفعلية مشابها للنسبة التامة في موارد الجمل الاسمية، بل في مورد الجمل الاسمية النسبة التي يراها الذهن تصورا هي النسبة التصادقية مثلا، وإن شئتم قلتم أنه رؤية شيء شيئا، فيلحظ شيئا مفهوم شيء ثم يلحظ مفهوما آخر ويرى أن ذاك المفهوم ثابت هنا وأنه موجود منطبق في هذا المفهوم الأول ولحاظ معنونه. هذا الذي يعبر عنه بأنه هذا ذاك، هذا ذاك نسبة في الذهن، هذا ذاك غير موجود في الجمل في الجمل الفعلية. أساسا الذهن في الجمل الفعلية لا يكون حكمه ونسبته التامة التي يحققها في الذهن ويحكم بها وحسب تعبير السيد الشهيد وميزانه نسبة واقعية صقعها وعالمها في نفس الذهن وعالم الذهن وعالم المفاهيم والتعامل مع المفاهيم، ليس نفس هذا التعامل وهذه النسبة قائمة في الجملة الفعلية. نحن في الجمل الفعلية لا نقول لا يكون حكمنا الذهني أن هذا ذاك، بل حكمنا الذهني مفهوم آخر، نسبة أخرى، علاقة أخرى، علاقة تحقق هذا الفعل في الخارج، علاقة رؤية الحدث متحققا، رؤية المادة متحققة وخارجة من العدم إلى الوجود، من الانعدام إلى التحقق الفعلية. حينما نقول أكل ضرب يضرب يأكل، هنا لا نقول هذا ذاك، تلك النسبة التامة أو النسبة والعلاقة الذهنية التي هي نسبة تامة موطنها الذهن، أو قولوا تعامل وربط ذهني بين مفهومين، هذا الربط هنا يختلف عن الربط هنا. هناك ربطه أن هذا ذاك، هنا الربط أن هذا الشيء خرج من العدم إلى الوجود تحقق. ولهذا إذا أردنا أن نصوغ ونعبر تعبيرا نسبيا كما هناك عبر السيد الشهيد عن هذا ذاك بالنسبة التصادقية، هنا لابد أن نعبر بالنسبة التحققية. مثلا نقول تحقق الشيء، النسبة التحققية وهي غير النسبة التصادقية، أيضا نسبة في الذهن بمعنى طبقا للموازين التي بينت نسبة تامة في الذهن، لكن هي نسبة تحققية. الذهن يرى أو يجعل المفهوم مفهوم المادة المنتسبة في أحد الأزمنة مثلا إلى الفاعل إلى فاعله متحققا في الخارج، يرى تحققه وخروجه من العدم إلى الفعل. هذا الذي يعبر عنه في إمام أمير المؤمنين، الفعل يدل على حركة المسمى، يدل على نفس الحركة والتحرك. فيرى الذهن من خلال الجملة الفعلية تحصل وتحقق هذا الحدث في الخارج، لا أن هذا ذاك، وهذا مفهوم نسبي أو نسبة أخرى غير النسبة التصادقية أساسا. لا بد إذا أردنا أن نحلل حينئذ هذا المفهوم النهائي والمحصلة النهائية من مجموع الجملة الفعلية، أي مقدار منها في قبال الجملة الهيئة التامة هيئة الجملة الفعلية، وأي مقدار منها يستفاد من المفاد مدلول هيئة الفعل فعل الماضي والمضارع، هذه الخصوصيات لا بد حينئذ من فرزها بالتحليل والتأمل. الشيء الإجمالي الذي يمكن أن نقوله هنا هو هذا، وهذا كما قلنا ملاحظة مشتركة بالنسبة لكلتا الفرضيتين، أنه أساسا الجملة الفعلية لا تكون نسبتها التامة في الذهن نسبة تصادقية أصلا، بل الذهن لا يرى في الجملة الفعلية تصادقا أن شيء يصدق على شيء، هذه رؤية أو نسبة ذهنية في الجمل الاسمية أو في الجمل الحملية. وأما الجملة الفعلية ليس فيها حمل أصلا بهذا النحو، إنما الذي يكون فيها بحسب الرؤية والنظر التصوري إنما هو النسبة التحققية، تحقق الحدث وخروجه من العدم إلى الفعل. هذا بنحو إجمالي، ولعله يأتي حينئذ تفصيل له إذا أردنا أن نغور ونخوض أكثر في هذه التحليلات اللفظية واللغوية في مثل هذه التراكيب والهيئات الراجعة إلى الأفعال والجمال. على كل حال، وأما الشيء الآخر الذي أردنا أن نبينه هو أنه في هذا الأسبوع، في نهاية هذا الأسبوع، يوجد هناك مؤتمر يقام في قم المقدسة في الحوزة للبحث عن مسألة مهمة جدا. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا والتي أكد عليها كبار العلماء والذين أدركوا لعمق المشاكل الاجتماعية من ناحية، وأيضا كانوا على إحاطة واطلاع واسع بالفقه وبالاجتهاد الإسلامي، بدءا من مثل السيد الشهيد قدس سره الذي كان له كلمات في هذه المسألة، بعضها مطبوعة بعضها غير مطبوعة غير مذكورة في المقالات والكتب، وانتهاء إلى السيد القائد الله يديم الله في مجيئه إلى قم المقدسة في السفرة السابقة، الذي طرح أيضا هذه الأمور أو جانبا من هذه الأمور في لقائه مع العلماء والفضلاء في الفيضية في ذيك الجلسة التي كانت غنية بكثير من المفاهيم والنكات التي طرحها. طبعا هذا المؤتمر مربوط بالإمام قدس سره الشريف والذين أقاموه قاموا به هيئة مؤسسة نشر آثار الإمام، هذه المؤسسة التي أسست لجمع ما يرتبط بالإمام من القضايا العلمية والفكرية والسياسية الأخلاقية وكل الأمور المرتبطة بالإمام قدس سره الإمام الراحل، ونشرها وتجديد طبعها ما لم يكن مطبوعا منها يطبع، وتنظيمها ثم جعلها في متناول أيدي العلماء والباحثين والمحققين لكي يستفيدوا منها باعتبار ما فيها من العطاءات والنكات العلمية والثقافية والتربوية والسياسية لازمة واقعا، فإن القادة والكبار كل فصل من فصول حياتهم وكل جنبة من جوانب وجودهم في الواقع مدرسة للآخرين ينبغي أن توضح وتنشر وتعرف لكي تتخذ قدوة. أساسا القدوة هو أسلوب مهم في تربية الناس وفي تربية البشر، ولعل أهم وسيلة في التربية وأكثرها تأثيرا ووقوعا في الخارج إنما هو الاقتداء بالكبار، الاقتداء بالصالحين، الاقتداء بالأولياء، حتى الأئمة والأنبياء قد عليهم السلام إنما كان عمدة سر نجاحهم في التربية إنما هو هذا الجانب. هذه المؤسسة اقترحت أن تقوم بمؤتمر في الجانب الفقهي للإمام لبحث المباني الفقهية التي كانت للإمام من مختصاته مثلا أو من امتيازاته وخصائصه مدرسته الفقهية. ثم في هذا المجال لاحظت أن هناك نكتة تعرض إليها الإمام أو مثلا أمرا طرحه الإمام بقوة في بعض كلماته بعد قيام الثورة وبعدما دخل وتصدى الإمام لقيادة التجربة الإسلامية الجديدة وإدارة الدولة الإسلامية التي أسسها وأشادها هذه المنطقة من العمل التي كانت جديدة، هذه المساحة التي هي جديدة على العلماء والفقهاء، ولأول مرة تكون هذه بيد المرجعية وبيد الفقهاء منذ عصر الغيبة، بل قبل عصر منذ استشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه وإلى يومنا هذا. وهذه نقطة مهمة وفارق أساسي بين هذه المرحلة وكل تلك المراحل، فإنه يوجد فرق بين أن يكون الفقيه والمرجع الديني يدخل في هذه المساحة ويتولى قيادة أمة ويكون على رأس دولة، وبين أن لا يكون جالسا على جانب والدولة والتشكيلات تدار من قبل الآخرين، هذا يكون ناظرا. دخول في هذه المساحة والساحة وهذه المنطقة الخاصة من دون شك يكون له تأثير كبير على ممارسة ذاك المرجع والفقيه، ممارسته كل النواحي حتى في الناحية الاجتهادية والاستنباطية. وفعلا في هذه المرحلة السيد الإمام طرح هذا المفهوم، مفهوم لزوم التجديد، أو إن أردنا أن نخفف التعبير، لزوم الأخذ بعين الاعتبار لعاملي الزمان والمكان في الاجتهاد، وأن الاجتهاد المجتهد إذا أراد أن يجتهد لا بد وأن يأخذ عنصري الزمان والمكان في اجتهاده. هذا تعبير، التعبير الإجمالي الذي عرف حينئذ، هذه النكتة عرفت عن السيد الإمام بعنوان تأثير عنصري الزمان والمكان في الاجتهاد. لكن هو أيضا له تتمة جملة أخرى أضافها إلى هذه الجملة المختصرة التي صارت بعد ذلك عنوانا واسما علما لهذه النكتة ولهذه القضية، له جملة أخرى، هذه الجملة تصلح أن تكون أو بالفعل تكون شرحا، عطف بيان وشرح تفسير، عطف تفسير لتلك الجملة الأولى، حيث قال أنه بعدما ذكر هذا التعبير قال لأن الشرائط والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتجددة لها تأثير في الاجتهاد، ولا يمكن أن يكون الاجتهاد اجتهد المجتهد مثلا ويستنبط بعيدا عن هذه الملاحظة هذه الأمور. تعبيره هكذا، الشرائط والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مثلا لها تأثير، مما يعني أن مقصوده من عنده داخل أو تأثير عنصري الزمان والمكان في الاجتهاد لا يراد معنى الزمان والمكان الفلسفي أو معنى الزمان والمكان اللغوي، يعني هذا الظرف الزماني والظرف المكاني بما هو أمر بعد زماني أو مكاني لازم للأجسام مثلا وللإنسان والموجودات، ليس المقصود طبعا هذا المعنى، وإنما المقصود هذا الذي أشار إليه، أن هذه العلاقات الاجتماعية المتجددة والمتغيرة من زمن إلى زمان والمتطورة في الحياة الاجتماعية للناس، في الحياة الاقتصادية، في الحياة المدنية، في الحياة السياسية، من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، في قرية نائية حتى في زمن الواحد، الحياة الاجتماعية لا تكون بتعقيد الحياة الاجتماعية في العاصمة مثلا وفي المدينة المكتظة كثير من الأمور التي لا يكون لها وجود في تلك القرية النائية البعيدة بدائية الحياة المدنية. هذه العلاقات التي تتجدد وتتغير بتغير الأزمنة والأمكنة لا بد أن يراعيها المجتهد في اجتهاده، وكأنه يريد أن يقول من دون ملاحظة ذلك يكون عملية الاجتهاد تكون عملية ناقصة ولا تكون عملية تامة وملحوظ فيها كل الحيثيات التي لابد أن تلحظ، ولعله لو كان قد لاحظها هذا المجتهد يكون هذا حينئذ مؤثرا في تغيير الاجتهاد والنتيجة الاجتهادية والاستنباطية الفقهية التي انتهى إليها. طبعا هذا الموضوع الذي جاء في كلام الإمام، وقد جاء في هذه المرحلة، مرحلة الدخول بعد دخوله وتوليه لقيادة قيادة هذه التجربة ولأول مرة كما قلنا في تاريخ هذه تاريخ الفقه والفقهاء والمراجع والحوزات العلمية. ونفس دخوله في هذا الجانب يجعله حينئذ أكثر مساسا بهذه العناصر المتغيرة والمتجددة التي سماها بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية. وقد وفعلا يعني الممارسة الميدانية تكون أكثر إحاطة لا محالة بهذه العوامل، لكن لا ينحصر في ذلك. ولهذا كما قلنا السيد الشهيد الذي لم يكن قد دخل في مثل هذه المنطقة بهذا الشكل أيضا كان ملتفتا إلى هذه النقطة، وقد طرح هذا في بأشكال مختلفة في كلماته عن الاجتهاد وحركة الاجتهاد ومستقبل الاجتهاد، وقد نشر عنه أيضا في بعض المجلات وهذه المقالة المعروفة، وأيضا أشار إليه في بعض المواضع من بعض تأليفاته كما في اقتصادنا، لعله بمناسبات له تعرض إلى هذه النقطة في كيفية في منهج الاجتهاد الصحيح الدقيق الأقرب إلى الواقع والواقع الشرعي والأبعد عن التأثيرات والمؤثرات. على كل حال فهذا أيضا يعني أن الإحاطة بهذه العوامل أيضا له مراحل وله مراتب، مرتبة التولي لا محالة يكون أكثر فيه المتولي محيطا بهذه العوامل ومدركا لها ولخصوصياتها ولأبعادها من الشخص الذي لا يكون هكذا. هذا حينئذ جعل موضوع المؤتمر، فجعل هذا المؤتمر من أجل تبيين هذا الأصل، أصل تأثير عنصري الزمان والمكان في الاجتهاد الفقهي، وباعتبار هذا شيء في العرف في بين الفقهاء المراجع أول من طرحه على هذا المستوى بهذه الخصوصيات إنما هو السيد الإمام، وبذاك الطرح القوي الذي طرحه. طبعا السيد قدس سره لم يفصل أكثر من هذا في مقام تبيين هذه النظرية وأنه ماذا يكون حق مقصوده. وأنا أتذكر أنه في نفس الأيام حينما طرحت هذه الفكرة من قبل الإمام في مجلس لعله من المجالس كان التلقي والانطباع والفهم تفسير لهذه الكلمة مختلفا فيه، يعني كل إنسان كل مجموعة فسروا هذا الكلام بشكل، ومن هنا تكثرت وتعددت التفاسير، بعضهم أيضا قال نحن لا نفهم ماذا يعني عنصر الزمان والمكان، تأثير الزمان والمكان في الفقه كيف يكون، كيف يتغير الاجتهاد بتغير الزمان والمكان، يعني من استفهام ومن علامة سؤال أو استنكار إلى قبول وتفسير بتفسير آخر قد لا يرضى به صاحبه كما فسره أيضا بعض بتفسيرات قطعا لا يرضى بها نفس الإمام بتلك التفسيرات. بعضهم فسرها بأنه لا بد بعد قيام الدولة الإسلامية أن ننهج نهج القوانين الوضعية ونستفيد من ما وضعته الأنظمة القانونية في الحياة المعاصرة وفي الدنيا اليوم في المجتمعات الراقية، ويستفاد منها ويؤتى بها إلى داخل الكيان الإسلامي في التقنين في القضاء في الحدود في القضايا الأخرى في الأنظمة الاقتصادية والأنظمة الاجتماعية المطلوبة. وصل ببعضهم خصوصا من خارج الحوزة إلى أن يفسروا هذا الكلام بهذا التفسير، بعضهم ألف مقالا تحت عنوان ضرورة عرفية الدين وأن ينتهي الدين إلى حالة عرفية، واستشهد بكلام الإمام جعله دليلا على ما هو يقول من أن الدين لا بد أن ينتهي في مساحة المعاملات وغير العبادات إلى حالة عرفية، فيأخذ من العرف حينئذ. ومن هنا تكون هذه النقطة في الواقع نقطة مهمة وخطيرة، هذه المسألة هذا الموضوع مضافا إلى كونه مربوط بالإمام الكلمات التي أكد عليه الإمام، مما يعني أن الإمام كان يشعر بفراغ في هذه النقطة، يشعر بمشكلة يريد أن يبينها بهذا النحو. هذه التفاسير التي قلنا أنه لا مما لا يرضى بها صاحبها، أو أصل الإبهام والاستفهام عن أصل هذا المطلب، شيء يجعل المطلب مطلبا هم جديدا فريدا من نوعه من البحوث الجديدة، وأيضا مبحثا فيه حالة الإثارة، أنه الإنسان لابد أن يفهم ما هو هذه العناصر التي أصبحت من عناصر الاستنباط غير مذكورة في كتب الأصول المتكفلة لبيان العناصر المؤثرة في الاستنباط الفقهي. هذا لابد أصلا جديد، أصل الزمان والمكان يضاف إلى أصول الألفاظ وأصول الأصول العقلية التي ندرسها في علم الأصول، فيثير يعني حالة التساؤل عند الإنسان. ولهذا لاحظت أنا أيضا في منذ أن طرح فكرة إقامة هذا المؤتمر انعكس علي من قبل هم العلماء والفضلاء والفقهاء وهم أساتذة الجامعة التحرك نحو أنه بل ما هو المقصود بهذه، فعلا مقصود الإمام من هذه النقطة، وكيف يمكن أن يفسر تأثير الزمان والمكان. وصار هناك في حالة الإثارة والتوجه إلى أنه هذا لابد أن يفهم، أشبه بحالة الولع التي تحصل الإنسان لحل لغز، حل مثلا أحجية. كيف مضافا إلى هذه النقطة، هذه المسألة نقاط مسألة أيضا مهمة من ناحية أنه واقعا مرتبطة بالفهم والدرك الجيد والواعي لمنهج الاجتهاد ومنهج الفقاهة. الاجتهاد كما نعلم هو منهج الاستنباط، منهج الفقاهة في الواقع، أسلوب الفقاهة واستفراغ كيفية استفراغ الوزع في الواقع للوصول إلى الحكم الشرعي، استفراغ الوزع للوصول إلى الحكم الشرعي التفصيلي من الأدلة. حينئذ كيفية الاستفادة من هذه الأدلة أصبح موضعا لكثير من الشبهات، يعني منهج الفقه أصبح موضعا لكثير من الإشكالات والنقاط والملاحظات اليوم. وجملة من هذه الملاحظات هي يرمي أصحابها إلى التقليص والتقليل من مساحة تدخل المجتهدين، يعني النظرية الإسلامية الواعية الحاكمة تقول بأن الحكومة والمجتمع لابد أن يكون محكوما من قبل الفقهاء ومن قبل الفقه الإسلامي، وطريق الفقه والأنظمة الفقهية هو الاجتهاد، فيكون الاجتهاد هو المرجع في الواقع، الاجتهاد والمجتهدون والمراجع والفقهاء والفقه الإسلامي هو المرجع في كل مجالات الحياة البشرية الفردية والاجتماعية الاقتصادية السياسية. وهذه هي الدعوة التي يدعيها المؤمنون بالإسلام الواعي الصحيح، والذي أيضا كان على رأس هؤلاء الإمام. وهناك أيضا في حتى سائر المذاهب الإسلامية من يدعي هذه الدعوة. في قبال هذا يوجد هذا التشكيك أن الفقه ليس له هذه القدرة ولا هذه السعة ولا هذا الشمول بحيث يستطيع أن يدير كل حياة البشر، بأشكال مختلفة هذه الشبهات والإشكالات والإشكاليات التي طرحت، خصوصا كثرت بعد قيام الثورة الإسلامية أيضا من قبل بعض المتفكرين بحسب دعواهم أو المحققين أو المتحذلقين في بعض الأوقات. هؤلاء الذين بل يشكلون إشكالهم يرجع إلى هذه النقطة، أنه ليست هذه المساحة الواسعة كلها للفقه، وإنما الفقه والفقيه له دور في حدود إما في حدود التعبديات فقط، هؤلاء الذين يؤمنون بأصل الإسلام والدين ووجود الله وأمثال ذلك النبي والأئمة في حدود التعبديات، وأما غيرها لابد أن تبقى لمصادر أخرى ولمعايير أخرى في إدارة الواقع. هذا شيء إما بهذا الشكل أو بأشكال أخرى، بعضهم يجعل هذه المساحة عامة لكن يغير من عناصر الاجتهاد، وأن الاجتهاد ليس فقط فهم الفقه والأصول وهذه القضايا، هناك كثير من العلوم لابد كان يطرح ذاك الخبيث أن هناك 40 علما يكون مؤثرا في الاجتهاد الصحيح، أحدها الأصول، هناك 39 نوع آخر من العلوم لا يوجد عند هؤلاء المجتهدين، وإنما مثلا يوجد عند بعض المثقفين الذين كان يطبق تلك في حق نفسه مثلا، أو في العلوم الحديثة لا بد من. بنحو آخر الإشكالات والمناقشات التي الآن مثارة أيضا في المجتمعات، خصوصا في الجامعة مثارة هذه من قبل بعض أساتذة الجامعة المنحرفين في الواقع البعيدين عن الخط الإسلامي الصحيح، تثار بقوة ومن خلال بيانات وتقريبات، هذه التقريبات هي أقرب إلى الذهن المثقف الجامع اليوم، بعضها متخذة من ثقافة ومن حضارة أخرى حاكمة اليوم في العالم على أجواء العلمية في العالم والأكاديمية والجامعية في العالم. هذه الشبهات كلها في الواقع موجودة من هذه الناحية. من ناحية أخرى أيضا هذه الشبهات تجعل أصل منهج الاجتهاد موضع إشكال ونقد. هذا البحث يرتبط في الواقع بتقويم هذا الجانب، يعني فيه إجابة على جملة من هذه الإشكالات لو يبحث بشكل دقيق ويبين منهج الاجتهاد الصحيح، حينئذ جملة من هذه الشبهات والإشكالات تندفع. من ناحية أخرى توجد أهمية أخرى لهذه المسألة مربوطة بأنه نحن في الوقت الذي نقبل ونعلن ومؤكدين متيقنين وواضحي اليقين عندنا هذا الشيء أن الإسلام أو الفقه الإسلامي مساحته شاملة لكل أبعاد وجود الإنسان، وقادر أيضا هذا قادرا الفقه الإسلامي أن يدير كل هذه المساحات التي يحتاجها الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية والسياسية، في نفس الوقت الذي نؤمن بهذا إيمانا مطلقا ولا يوجد شك، لا يشبه أي شك بأي احتمال وبأي درجة من الدرجات، هذا بل نرى أن هذا هو أصل المسألة الأساسية في الدين. في نفس الوقت إذا نقبل أن هناك نوعا من النقاط من النواقص والقصور فيما مارسه بالفعل الفقهاء يمارسونه بالفعل، فقهاؤنا في الحوزة وعلماؤنا ومحصلونا في الحوزات العلمية من الثقافة الفقهية فضلا عن الثقافات الأخرى التي قد تحتاجها يعني يحتاجها المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية حينما تقوم على الأرض وتحاول أن تصارع وتقابل دول الكفر في العالم. في الجانب الفقهي فضلا عن الجوانب الأخرى أيضا توجد حاجات وتوجد فراغات كبيرة على مستوى المحتوى، توجد فراغات كبيرة والمواضيع البحث على مستوى المنهجة، منهجة البحوث الفقهية أيضا فيها فراغات ونقاط ضعف ونواقص كثيرة، طبعا هذه كلها ترجع إلى الاجتهاد وعمليات الاستنباط ومناهج الاستنباط أو موضوع الاجتهاد والموضوع المسائل التي يجتهد فيها المجتهدون ويبحثها بالفعل ويمارسون أبحاثهم الخارج أو غير الخارج عليها، لأن هناك قصورا والعياذ بالله في الإسلام الواقعي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه ومن خلاله على الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وإنما البحث عن اجتهاد عن الأحكام الظاهرية المستنبطة من قبل الفقهاء والتي تستنبط في كل زمان وكل مكان وكل يوم، والبحوث التي هي بحوث هذه المدرسة الفقهية. القصور في هذا الجانب بحسبنا، هناك نقاط قصور كثيرة حينما نحن، ولعل هذه النقاط هي السبب في جملة من كثير من الإشكالات التي أو الشبهات أو الإثارات أو الاستفهامات الموجودة عند أولئك الذين قلت أنهم بدأوا بالتشكيك في قدرة الفقه الإسلامي أو في مثلا مساحة التدخل التي لا بد أن يتدخل فيها الفقه الإسلامي وحاكمية الفقه الإسلامي في المجتمع، ربما جزء من ذلك ناشئ من هذا القصور الذي لم يستطع أصحاب هذا هذه المدرسة أو أصحاب الفقه الإسلامي فقهاء الإسلام أن يملأوا